الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي هنا شيء وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين، ولذا حدوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث كما عرفت عن بعض العامة. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يذكر شيئا بالنسبة إلى تحديد خيار الغبن، يقول: لا شك ولا ريب بأن دليل خيار الغبن إذا كان هو نفي الضرر. نحن نعلم بأنهم عندما يأتون إلى دليل نفي الضرر لإثبات خيار الغابن يجعلونه الضرر بكل صوره، يعني على إطلاقه، متى ما تحقق الضرر يتحقق في قبال ذلك خيار الغابن. إذن من دون مراعاة حال المتضرر، لأنه قد يكون الضرر مثلا بمقدار دينار واحد بالنسبة إلى إنسان فقير لا يملك قوت يومه، الدينار معناه أنه يعتبر فقده ضررا كبيرا، ولكن بالنسبة إلى الإنسان الثري الذي يملك من الأموال الدينار ليس بشيء، ولكن مع ذلك جعلوا أن زيادة الدينار أو نقيصة الدينار في المعاملة تكون ضررية. نعم، من دون ملاحظة أن من هو الذي دخل عليه الضرار. إذن عندما يأتون إلى دليل نفي الضرر لإثبات الغبن وعدم إثبات الغبن يلاحظون الضرر مطلقا من دون النظر إلى حال المتضرر، لذا عندما يأتون لتحديده يقولون بأنه هو المقدار الذي لا يتغابن به الناس، يعني لا يتسامح به الناس. الكلام عن العموم لا عن الذي يدخله الضرر. وكذلك مثلا البعض من العامة مثل مالك الذي قال بمقدار الثلث لا يعتبر غبنا. إذن يلاحظون الضرر في هذا المقام، الضرر المطلق من دون ملاحظة حال الأشخاص. ولكن نفس هذا الدليل وهو نفي الضرر، نعم، في الأمور الأخرى مثل العبادات يفرقون، يعني يرون بأن المتضرر من هو. مثلا إذا كان هناك مكان لم يوجد فيه الماء إلا ماء قليل لا يملكه إلا شخص واحد مثلا، وهذا عندما وجد بأن الماء شحيح طلب لمائه للوضوء مبلغا كبيرا، نعم، يقولون بأنه يجب على هذا المكلف الذي يريد أن يتوضأ يجب أن يرى بأن هذا المبلغ المطلوب من صاحب الماء هل هو بالقياس له يعتبر مبلغا كبيرا، ففي هذه الحالة يتحقق الضرر فلا وجوب على شراء الماء بل يجوز له أن يتيمم. وأما إذا كان لا، هذا الإنسان بمقدار وبمكانة من الثراء بحيث هذا المبلغ المطلوب من صاحب الماء لا يشكل له ضررا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يشتري الماء ويتوضأ بالطهارة المائية ولا تكفي الطهارة التراب. عندما نأتي إلى هذا التفصيل هنا نجد بأن الفقهاء يلاحظون الضرر لا الضرر المالي بل الضرر الحالي، يعني بالقياس إلى حال الأشخاص. فلذا الإنسان يتحير، الدليل دليل واحد وهو دليل نفي الضرر في مقام وهو الغاب، يعتبرونه الضرر المطلق من دون لحاظ الأشخاص. بالنسبة إلى العبادات يلحظون الضرر بالنسبة إلى حال الأشخاص. فإذا إما أن نقول بأنه في العبادات أيضا كما هو في الغبن بأنه الضرر يجب أن يكون مطلقا، وإما أن نقول بأنه لا، التفصيل كما أنه موجود في العبادات يجب علينا أن نفصل حتى في بالنسبة إلى الغبن، أن نقول بأنه المقدار الزائد أو الناقص إذا كان كثيرا بلحاظ الشخص يكون تكون المعاملة غبنية، وأما إذا كانت لا وإن كان بحد ذاتها كبيرة النقيصة والزيادة ولكن بلحاظ هذا الفرد لا تعتبر كبيرة، فهنا لم تكن المعاملة غبنية فلا يثبت خيار الغاب. يقول هذا الأمر الذي ذكرناه، ولكن الأظهر بحسب الدليل نفي الضرر أنه المراد من الضرر هو الضرر المالي لا الضرر الحالي، يعني الضرر بحد ذاته يكون ضررا مع غض النظر عن كون هذا المقدار هل يشكل ضررا لهذا الفرد أم لا، هذا هو الظاهر. أما أنكم تسألون لماذا بالنسبة إلى الوضوء والعبادة لاحظوا الضرر بالنسبة إلى هذا الفرد المكلف، يمكن توجيه ذلك بأحد وجهين. أولا أن نقول بأن هناك تخصيص، يعني صحيح أن الضرر هو ضرر مطلق ضرر ذاتي، كل معاملة يكون فيها الضرر مع غض النظر عن الأشخاص تكون معاملة ضررية غبنية، إلا في العبادات لوجود نص في ذلك الأمر. فإذا النص خصص قاعدة الضرر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوضوء. إذن ما من عام إلا وقد خص. فإذا الضرر قاعدة الضرر الضرر المالي لا الضرر الحالي عامة إلا في مورد واحد خصصت بنص خاص وهو شو؟ قضية الوضوء، يعني الطهارة المائية والطهارة الترابية. هذا التوجيه الأول. أو التوجيه الثاني أن نقول بأنه لا، لم يكن هناك تخصيص بل هناك تخصص، بمعنى بأنه الضرر في كل الموارد يعتبر ضرر إلا في موارد التكليف، يعني في موارد التكليف حتى إذا طلب من الإنسان أن يدفع الكثير من الأموال لا يعتبر مغبونا. لماذا؟ لوجود الأجر الكبير في مقابل هذا الصرف وهذا الضرر. نعم. فإذا في هذه الحالة طلب الزيادة لماء الوضوء أصلاً لا يعتبر ضرر في الواقع في مقابل الأجر الذي يحصل عليه الإنسان الذي يدفع هذه الأموال لكي يتوضأ. فإذن على التوجيه الثاني لم يكن تخصيصاً بل يكون تخصصاً، أصلاً هذا المورد موارد التكليف لا يصدق عليها الضرر حتى يريد أن يأتي دليل الضرر ويثبت الغاب، أصلاً خارجة بانتفاء الموضوع. نعم. تكون تخصصا. والدليل على ذلك أن في الرواية الإمام يقول عندما يدفع المال الزائد يقول بأنه إنما يشترى به مال كثير. صحيح أنه أنت أعطيت أموال كثيرة، ولكن في مقابلهم أيضا أجر كبير. إذن وين وصلنا إلى هنا؟ بأنه لا، دائما المراد من الضرر هو الضرر المطلق، وهو المعبر عنه بالضرر المالي لا الضرر الحالي. وإنما إذا رأينا في بعض الموارد خلاف هذا الأمر مثل قضية الوضوء، يجب علينا أن نوجهه بأحد وجهين. نعم، في حالة واحدة يكون هنا الضرر بالقياس إلى الطرف الثاني، يعني مو هم بالقياس، إذا حصل الإجحاف، إذا حصل الإجحاف حتى بالنسبة إلى التكليف بعد مو واجب، حتى بالنسبة إلى الوضوء يعني، حتى إذا كان المتعلق هو تكليفا، يعني تارة هذا الماء قيمته بدرهم يطلب من الإنسان أن يدفع 10 دراهم ما يخالف، ولكن هذا الماء الذي قيمته بدرهم يريد يستغل البائع، مثلا يستغل هذا المشتري ويريد أن يبيعه ب100 دينار، لا هذا بعد سوف يكون إجحافا. إذن الإجحاف يكون موجبا لعدم وجوب شراء الماء وعدم وجوب الطهارة المائية لا الضرر. إذا وصل إلى حد الإجحاف النظر في هذه الحالة بعد دليل الحرج يسقط هذا الوجوب، لا دليل الضرر. بقي هنا شيء آخر، شيء وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار، اللي هو دليل حصول الغبن الموجب للخيار، كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين، يعني المراد منه الضرر الذاتي المطلق. والدليل على ذلك، ولذا حدوا المورد الغبن بما لا يتغابن به الناس، يعني بما لا يتسامح به الناس، لم يقولوا بما لا يتسامح به المتبايعين. نعم، أطلقوا الناس أو بالزائد على الثلث مطلقا، سواء كان هذا الذي يدفع الزائد ثريا من الأثرياء أم فقيرا من الفقراء. كما عرفت عن بعض العامة اللي مالك هكذا قال، طبعا أشكل الشيخ علي قال بمقدار الثلث لا يحصل زين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، وظاهر حديث نفي الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقع، ولذا استدلوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثير إذا أضر بالمكلف. شوف، إذا أضر بالمكلف ووجوب شرائه بذلك المبلغ الكثير على من لا يضر به ذلك، مع أن أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل، مع غض النظر عن هذا أو ذاك. زين، والحاصل أن العبرة إن كان بالضرر المالي من دون ملاحظة حال الأشخاص لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته مطلقا، نكون نقول مع غض النظر عن كون المشتري هو هذا أو ذاك، الثري أو الفقير. وإن كانت العبرة بالضرر الحالي، يعني بالقياس إلى حال الأشخاص، تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون وغيره. واضح؟ يقول صحيح هذا التهافت
بين المطلبين،
المطلبين موجود، فإذا إما أن نقول بالإطلاق وإما أن نقول الملاحظة إلى حال الأشخاص، ولكن الأظهر اعتبار الضرر المالي من دون اعتبار حال الأشخاص. الشيخ وكأنه يميز بيناتهم بالضرر المالي والضرر الحالي. فإذا ولا أظهر اعتبار الضرر المالي يعني من دون اعتبار حال الأشخاص، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص. فإذا كان كذلك، إذا ماذا نفعل بالنسبة إلى قضية الوضوء والتيمم؟ يقول يجب علينا أن نوجهه بأحد توجيهين، وتحمله في بعض المقامات كالتيمم، يعني في مسألة شراء الماء في الوضوء، إنما خرج بالنص، يعني أنه العموم بأنه أينما تحقق الضرر مطلقا يوجب الغبن فيوجب الخيار. هذا العموم مخصص في مورد واحد بواسطة النص، المخصص هو النص، أنه إذا كانت المسألة في شراء ماء الوضوء، هنا يجب علينا أن نلاحظ بأن الذي يريد أن يشتري يضر به هذا المبلغ أم لا. زين، إنما خرج بالنص. ولذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور. الشافعي يقول بأنه لا، بعد يسقط وجوب الوضوء، قال بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة الناس. نعم، يريد يقول بأنه المعتبر يريد أن يقول للشافعي بأنه صحيح أنه الضرر موجود. ذاك الشافعي يقول لأنه هناك ضرر، هذا اللي يطلب اللي قيمته الماء درهم بعشرة دراهم، هذا ضرر بالنسبة إلى المشتري، الضرر يسقط وجوب الوضوء. المحقق ماذا يقول في المعتبر؟ يقول بأنه صحيح أنه ضرر، ففي هذه الحالة حسب القاعدة يجب علينا أن نقول بسقوط الوجوب، ولكن النص خصص هذا العموم. فالناس قال إذا كان المورد من موارد الوضوء ادفع حتى وإن دفعت بالأكثر، إذا لم يكن ضرريا بالنسبة لك فليس ضررا. هذا التوجيه الأول، وهو عبارة عن التخصيص، عن تخصيص النص لقاعدة الضرر. ويمكن أيضا هذا التوجيه الثاني أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف، في كل مورد الضرر المالي يسقط التكليف، يسقط يوجب الغبن، إلا فيما إذا كان في مقابل لهذا الضرر المالي تكليف. ويمكن أيضا أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف لا لتخصيص عمومنا في الضرر بالنص، بل لعدم كونه ضررا. يعني شنو يكون؟ يكون تخصص، بل لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بإزائه من الأجر، كما يشير إليه قوله عليه السلام بعد شرائه صلوات الله عليه ماء وضوئه بأضعاف قيمته إنما يشترى به مال كثير. يعني هذا الأجر أجر بدرجة من الأهمية، بحيث يعطى في مقابله مال كثير في مقابل هذا الأجر الكبير. نعم، لو كان الضرر مجحفا بالمكلف، يعني هذا الماء اللي هو قيمته درهم يريد يبيعه بمئة درهم، انتفى بأدلة الحرج بالإجحاف، لا دليل نفي الضرر، فنفي الضرر المالي في التكاليف لا يتحقق إلا إذا كان تحمله حرجيا. زين، إشكال. يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه في اللمعة، في شرح اللمعة يعني الروضة والمسالك، وكذلك في جامع المقاصد عندما يذكرون أقسام الغابن يقولون أن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو كلاهما. في أقسام الغابن يقولون بأنه عندنا ثلاثة أقسام: المغبون تارة يكون البائع فيما إذا كان ماذا؟ إذا كان يبيع بأقل من القيمة الواقعية، وتارة يكون المغبون هو المشتري فيما إذا اشترى بأكثر من القيمة الواقعية، وتارة يكون المغبون أم البائع أو المشتري في معاملة واحدة. هنا أن تكون في معاملة واحدة هم البائع مغبون وهم المشتري مغبون تصوره صعب، هو الذي صار سببا لطرح هذه المسألة للشيخ الأنصاري. يقول بأنه المولى أحمد التوني اللي هو أحد المحشين على الروضة عندما يصل إلى هذا المقطع يقول بأن هذا تحققه مستحيل، أن تكون في معاملة واحدة أم البائع مغبون أم المشتري مغبون. لماذا هذا الشيء مستحيل؟ لأنه معنى كون البائع مغبونا هو أن يكون الثمن أقل من القيمة الواقعية، وكون المشتري مغبونا أن يكون الثمن أغلى من القيمة الواقعية، ولا يمكن أن يكون في معاملة واحدة الثمن هم أقل من القيمة الواقعية وكذلك أكثر من القيمة الواقعية. فإذا كون المعاملة الواحدة هم البائع مغبون وهم المشتري مغبون، معنى ذلك يلزم منه أن يكون الثمن في هذه المعاملة هم أكثر من الواقع وأقل من القيمة الواقعية، وهذا لا يمكن. ثم بعد ذلك قال فتأمل. التأمل يريد أن يقول بأنه أنا وصلت إلى الاستحالة. هسه إذا أنتم تقدرون تصوروها صوروها. فلذا جاء الكثير لتصوير هذه المسألة بأنه في معاملة واحدة يمكن أن يكون البائع والمشتري كلاهما في آن واحد مغبونين. من هذه الصور المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب القوانين عندما سئل عن هذه العبارة في الروضة هكذا صور المسألة. يقول بأنه لو شخص باع متاعا بأربعة توامين واشترط البائع على المشتري بأنه أبيعك هذا المتاع الذي قيمته أربعة توامين بشرط أن تسلمني ثمانية دنانير، لأن الثمانية دنانير قيمتها هي أربعة توامين، يعني من حيث القيمة السوقية الأربعة توامين والثمانية دنانير متساوية، وهذا مورد اتفاقهم كان البائع والمشتري كلاهما يعلمان بأن الثمانية دنانير قيمتها تساوي كم؟ أربعة توامين. إذن الثمن ايش قصر بهذه المعاملة؟ أربعة توامين، ولكن المشترط في ضمن العقد أن المشتري بدل ما يسلم أربعة توامين يسلم ثمانية دنانير التي هي قيمة الأربعة توامين، وفعلا حصل هذا الشيء. ثم تبين أن القيمة الواقعية لهذا المتاع لم يكن 4 توامين وإنما كان 5 توامين. وكذلك تبين أن قيمة قيمة 8 دنانير ليست هي 4 توامين وإنما هي 5 توامين إلا خمسا، يعني 4 توامين، نعم، 4 توامين و8 ريالات. لأنه انكشف بأنه القيمة الواقعية للمتاع 5 توامين والحال أنه باع بكم؟ 4 توامين، إذن البائع يكون ماذا؟ مغبونا، لأنه باع بأرخص من القيمة الواقعية،
صح،
يكون البائع مغبونا. من الناحية الأخرى المشتري كان يتصور بأن 8 دنانير تعادل 4 توامين،
صحيح.
بعدين تبين بأنها لا، هي أكثر من 4 توامين، فبدل ما يعطي أقل أعطى أكثر وهي 8 ريالات. إذن هذا المشتري أيضا مغبون. فإذا صار في معاملة واحدة، هم البائع مغبون لأنه باع بأرخص من القيمة الواقعية، وكذلك المشتري مغبون وإن كان لم يكن من حيث البيع ومن حيث المعاملة، وإنما من حيث الشرط الذي كان في ضمن المعاملة، ولكن مع ذلك يصدق عليه في معاملة واحدة، صار البائع مغبونا والمشتري أيضا مغبون.
نعم،
واضح؟
نعم.
هذا بالنسبة إلى تصوير المسألة، فنشوف بأنه نقدر نوصل للجواب الذي أجاب عنه الشيخ الأنصاري أم لا. إشكال: ذكر في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام الغبن أن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري، ماكو مشكلة، أو هما، هنا انتهى. فيقع الإشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا، أم البائع يكون مغبونا أم المشتري. والمحكي عن بعض الفضلاء في تعليقه على الروضة وهو المولى أحمد التوني، ما حاصله استحالة ذلك، لا يمكن. لماذا؟ قال: حيث قال: قد عرفت أن الغبن في طرف البائع إنما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية، هذا يحقق غبن البائع. وفي طرف المشتري إذا اشترى بأزيد من القيمة السوقية، ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان، يعني نقود في مقابل نقود، أو العروض،
نعم،
الأمتعة، أو مختلفين، أحدهما متاع والآخر نقود،
نعم.
ماكو فرق من هذه الناحية. على كل حال هذا ثمن وهذا مثمن، وحينئذ فلا يعقل كونهما معا مغبونين، هم البائع وهم المشتري. وإلا إذا تريدون أن تلتزموا بهذا اللازم، بهذه النتيجة، لازمه وإلا لزم كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر في آن واحد، وهو محال. فتأمل، انتهى. وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض، منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة. قال: إنها تفرض فيما إذا باع متاعه 4 توامين من الفلوس، أربعة
توامين
من الفلوس. على أن يعطيه عنها، أي عن هذه التوامين الأربعة، ثمانية دنانير، معتقدا أنها تسوي أربعة توامين. واضح؟ إذن هنا شرط في ضمن العقد. ثم بعد أن تحقق ذلك تبين أن المتاع يسوي خمسة توامين وليست أربعة توامين، وأن الدنانير تسوي خمسة توامين إلا خمسا. خمسة توامين إلا خمسا يعني شقد؟ يعني خمس تومان. خمس تومان شقد؟ ريالين. فالمجموع يصير 48 ريال. هو كان يتصور كم؟ أربعة توامين الأربعة الثمانية الدنانير.
أربعة توامين.
تبين لا، أربعة توامين وثمانية ريالات.
خمسة توامين؟
إلا خمسة.
إلا خمسة صحيح.
فصار البائع مغبونا من كون الثمن أقل من القيمة السوقية. بخمس من التومان، مو بخمس تومان. يعني صحيح أنه العبارة هكذا، ولكن كما يقول الشهيدي يجب أن تكون الزيادة الإضافة إضافة بيانية، يعني بخمس من التومان، مو خمس التومان الواحد، لأنه خمس التومان الواحد هذا لا يعتبر غبنا كما قال، لأنه الواحد في العشرين لا يعتبر غبنا، الواحد في العشرة لا يعتبر غبنا، والاثنين في العشرين لا يعتبر غبنا. فإذا ريالين بالنسبة إلى خمسة توامين لا تعتبر غبنا. إذا متى يكون الغبن؟ إذا كان خمس المجموع. فإذا المراد بخمس تومان يعني بخمس من التوامين، اللي يكون يعني تومان واحد من الخمسة، فيكون أربعة توامين.
بخمس من التوامين.
من التوامين. والمشتري مغبونا، والمشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين. نعم، لأنه كان يتصور ثمانية دنانير يعطيها في مقابل أربعة توامين. تبين لا، ثمانية ريالات أكثر، معنى ذلك أنه خسر ثمانية ريالات. والمشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين، فالبائع مغبون في أصل البيع، والمشتري مغبون فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن، وإن لم يكن مغبونا في أصل البيع.
صحيح.
لا، مو من ناحية أصل البيع صار مغبون، من ناحية الشرط الضمني في أصل البيع. انتهى، وصلى الله على سيدنا.